المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة السياسية. كيف ستترجم الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس؟ وعود تأرجحت بين تقليص التضخم مرورا بملف المهاجرين وصولا إلى السياسة الخارجية الأمريكية، إذ وعد بوقف الحرب في كل من غزة ولبنان، وحتى وعد بوقف الحرب الروسية الأوكرانية. ما هي الرؤية السياسية الداخلية والخارجية للرئيس المنتخب الذي سيعتلي البيت الأبيض في 20 من كانون 2 يناير المقبل؟ وهل ستكون الطريق معبدة أمام الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية؟ أهلا بكم في برنامج المجلة السياسية. أرحب بكم مجددا، وأرحب بضيوفي في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، النائب اللبناني والبروفيسور في القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة باريس ساكلي، أستاذ سليم الصايغ. أهلا وسهلا بك. أرحب بالأستاذ دانيال ملحم، الباحث في الشؤون الاقتصادية. أهلا وسهلا. أهلا بك. وبالمحامي كارول سابا، الباحث في الشؤون الفرنسية والدولية. أهلا بكم. ولكن اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بموفدة مونتي كارلو الدولية إلى واشنطن، إيمان لحمود. مرحبا إيمان.
مرحبا ميساء.
يبدو إيمان أن التعيينات هي أولى المعالم التي ترتسم في سياسة ترامب.
بالفعل ميساء، يعني قبل أن أبدأ الحديث بعد يعني هذه الانتخابات التاريخية إذا صح التعبير، الكثيرون متوجسون من مسألة التعيينات ومن هي هذه الشخصيات التي سيختارها ترامب لإدارة هذه الفترة الرئاسية الجديدة. ترامب فاجأ الجميع بالأمس عندما عين مديرة رئيسة حملته الانتخابية سوزي ويلز، رئيسة حملته الانتخابية، لتتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، وهي أول مرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب. هذا المنصب بشبه ميسا برئيس الديوان الملكي أو رئيس ديوان الرئاسة في بعض الأنظمة. هناك الآن تكهنات بشأن الأسماء الأخرى التي سيختارها، والتي قد تضم أسماء مثيرة للجدل، من بينهم إيلون ماسك مثلا، من بينهم ربما روبرت جونيور كندي. هناك الكثير إذا من الأسماء المترقبة. تحدثت لبعض الدبلوماسيين العاملين هنا في واشنطن، وأخبروني بأن الفرق بين إدارة الديمقراطيين وإدارة الجمهوريين أننا مع الديمقراطيين نتعامل مع مؤسسات واضحة، أما مع الجمهوريين وخاصة دونالد ترامب كنا نتعامل في فترته السابقة مع شخوص. إذن هؤلاء الشخوص أو هذه التعيينات هي من ستمسك فعليا بزمام الأمور وتدير الملفات الحساسة في الولايات المتحدة. لذلك تثير مسألة التعيينات كل هذا الجدل مع دونالد ترامب تحديدا.
نعم، بناء على الوعود الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالشأن الداخلي، ما يمكن أن يكون المنتظر إيمان؟
المنتظر ميسا هو الوعود التي أطلقها دونالد ترامب في حملته الانتخابية. تحسين الاقتصاد، هذا ملف الاقتصاد ميسا هو الذي قاده إلى البيت الأبيض. يعني حتى المرشحين الذين صوتوا لكاملا هاريس لم يكونوا واثقين تماما بأنها قادرة على حل هذه المسألة، خاصة وأنها ترث إرثا ثقيلا كانت تقوده هي أيضا إبان فترة رئاسة جو بايدن. إذن الملف الاقتصادي هو الأكثر إلحاحا، مع ارتفاع نسب التضخم، مع انخفاض سعر الدولار، مع ارتفاع أسعار البترول. ترامب يعني يحاول أن يضع حدا لكل ذلك، وهذا هو الملف الرئيسي. الملف الثاني الذي يعول عليه الآخرون هو ملف خارجي وقف الحروب، ولكن يعني لا أحد يعرف هل لديه مفتاح سحري فعلا لإيقاف كل ما يجري حول العالم اليوم وبؤر التوتر التي تنتشر من روسيا إلى أوكرانيا إلى الشرق الأوسط؟ هذا سؤال كبير، علامة استفهام كبيرة. ننتظر لنرى ما يمكن أن يفعله ترامب في هذا السياق.
شكرا جزيلا لك موفدة مونت كارلو الدولية إلى واشنطن إيمان لحمود. إذن نبدأ من الملف الاقتصادي. على الرغم من أن ملف السياسة الخارجية الأمريكية حاز على حيز كبير من اهتمام الناخب الأمريكي، إلا أن أيضا الملف الاقتصادي كان من ضمن أولويات الناخب الأمريكي، ويقال أن هذا الملف وهذه التسويغات هي التي أوصلت ترامب إلى هذا المنصب اليوم. أستاذ دانيال ملحم، البحث في الشؤون الاقتصادية، ما المنتظر اليوم على الصعيد الاقتصادي الداخلي؟
تحية لك يا أستاذ ميسا للضيوف والمستمعين الكرام. اليوم لفهم طبيعة الاقتصاد الأمريكي وأن يتوجه، وخاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين، في طبيعة النظام الاقتصادي الأمريكي هناك نوع من الالترنوز، التبادل ما بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين، ولكن النظام الاقتصادي الفون أو التوندونز دي فون، الاتجاه هو واضح جدا، ونحن نعلم مسبقا من سيتجه إلى 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 أي حزب سوف يستلم، نظرا لحاجة القطاعات الاقتصادية اللي سوف تدعم الدورة الاقتصادية ل 15 أو 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة للفترة المقبلة. اليوم نحن نعلم جيدا أن الديمقراطيين يهتمون في الصناعة، في الصناعة الداخلية، والجمهوريين يهتمون بالميزان التجاري، وهذه عمليا واقع لا محالة. لذلك اليوم على من أقول أن الجمهوريين يهتمون بالميزان التجاري، هناك عجز كبير هناك في الميزان التجاري الأمريكي، هناك سياسة انتقالية سوف تخدف السياسات المقبلة. بدأوا الديمقراطيين بدأوا منذ فترة طويلة من الزمن بتجهيز الولايات المتحدة نحو القطاعات التكنولوجيا ونحو قطاعات الطاقة البديلة وغيرها، ولكن اليوم يبقى الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية قوامها أنه لا يزال يعتمد على الطاقة النفط وغيرها من الطاقات، وسياسات حمائية لفترة معينة من الزمن لا تتخطى الأربع إلى خمس سنوات لحماية الاقتصاد الأمريكي، ليجهز الاقتصاد الأمريكي ويدخل في دورة جديدة عوامها 30 سنة المقبلة. لذلك من هذا العنوان يأتي أن دونالد ترامب هو صاحب هذه المرحلة. كيف؟ اليوم ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي هو طاقة وموارد بديلة. الطاقة نحن نتكلم عن النفط، الديمقراطيين لا يستطيعون اليوم إلغاء تعهداتهم فيما يتعلق في الطاقة البديلة والتحول إلى الطاقة البديلة، لذلك بدأت تتجه للطاقة. اثنين، الريجلمونتير أو القواعد التنظيمية التي تعيق تطور الشركات على الفترة المقبلة والتي وضعتها الديمقراطيين خلال العشر سنوات الأخيرة أو الثمان سنوات الأخيرة، لذلك يجب على هذا الوضع أن يتغير. وبالتالي هذه النقطة الثانية. ثلاثة، الطبقة الوسطى الأمريكية التي بدأت تتآكل نتيجة التضخم الأمريكي، وهو الذي يحاول اليوم دونالد ترامب الحفاظ عليه عن طريق خفض الضرائب. ماذا هذا عنوانه؟ عنوانه تضخم. وعندما نقول تضخم سوف يكون هناك نمو وراءه. لذلك عندما يكون عنوان المرحلة المقبلة هي عنوانين، النمو الاقتصادي الأمريكي نتيجة هذا الضخ الهائل في السياسة الاقتصادية الأمريكية التي تأتي عن طريق الجمهوريين، وفي المقابل سوف يكون ثمنه تضخم. ما حلول هذا التضخم؟ هذا ما سنعرفه عندما يبدأ دونالد ترامب بتطبيق الذي وعد به. هل سيمكن تطبيقه أم لا؟ وهذا هو لب القضية.
نعم، هنا السؤال الجوهري. بالفعل مسألة التضخم، أنا بسليم الصيغ، برأيك هل سيستطيع الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن يتحكم بزمام هذا الملف ويتحكم تحديدا بمسألة الأسعار؟
شكرا للاستضافة.
أهلا وسهلا.
وترحيب كذلك بضيوفك الأعزاء. لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال قبل معرفة مدى انخراط أمريكا في العالم، إذ إنه اليوم الأسواق العالمية هي مترابطة بشكل، وعندما نتكلم عن الطاقة مثلا هناك انخراط أكبر للأمريكيين في الخليج وفي الشرق الأوسط وفي التحكم بأسعار النفط في العالم. لدينا أن نرى ما هو مستوى السلع، الطاقة، يعني الطاقة البديلة اليوم لم تصبح سلعة متوفرة كما هو متعارف عليه، بالرغم من فك الارتباط بشكل كبير على مستوى الطاقة البديلة بين أمريكا والصين، ولكن لا تستطيع أمريكا اليوم أن تقول أنها عندها اكتفاء ذاتي بالنسبة للطاقة البديلة، وبالنتيجة عليها أن تراعي التطورات الدولية وأن تقود هذه التطورات الدولية بما يتعلق بالتحكم بالطاقة وبأسعار الطاقة. بالنسبة للانتقال من كما تفضل الأستاذ الكريم أنه التركيز على التجارة أو الميزان التجاري صحيح جدا ووافق الرأي، كل السر هو في المرحلة الانتقالية، إذ أن الجمهوريين الديمقراطيين يعني يستطيعوا أن يستفيدوا، وكل دولة أمريكا تستفيد من الحروب في الخارج، لأنه بالنتيجة الصناعة العسكرية الأمريكية تنتج فرص عمل وعليها تستطيع هكذا أن تطور الاقتصاد، والمجمع العسكري الصناعي في أمريكا هو يعني له قوة وازنة في قلب الاقتصاد الأمريكي، ولا أرى أن الجمهوريين بين ليلة وضحاها سيتخلون عن هذا القطاع بالكامل لحساب ميزان تجاري. يعني عليهم أن يحاربوا على جبهتين، على جبهة التطوير الصناعي وإعطاء دفع كبير للصناعة، لأن هناك مباشرة أعتقد أن هناك تثبيت لفرص العمل وتطوير للأبحاث وإلى ما هنالك، وبنفس الوقت الجبهة الأخرى هي عملية التجارة وعملية التحكم بالتضخم. كل ذلك على خلفية يعني اليوم نحن نعرف أنه أي انطلاق للاقتصاد الأمريكي هو ليس مبني فقط على السياسات، إنما على عامل الثقة، ولاحظنا أنه بين ليلة وضحاها بمجرد انتخاب الرئيس ترامب صار في هناك انتعاش ما للأسواق في أمريكا، الأسواق المالية وحتى في عامل الثقة، ولكن هذا عامل الثقة هو يعطي فرصة سماح لأمريكا وليس دائمة. عندك أربع سنوات نحن على شفير حرب عالمية ثالثة، إن لم ندخل بها قد نكون على شفيرها، وبالنتيجة كل الحنكة السياسية هي أنه قيادة هذه المرحلة الانتقالية والتوفيق بين ما صنعه الديمقراطيون وما صنعه قد يكون جيدا. يعني لا نستطيع اليوم أن نحتكم فقط إلى متغيرات الرأي العام الأمريكي، هناك سياسات ثابتة ولها أثر إيجابي وعلى نشوف كيف نحافظ عليها بالمستقبل. أنا أتصور أنه المرحلة اليوم القادمة ستنتظر شوية هيك انقشاع غبار المعركة لحتى نشوف كيف ستكون التوجهات وما هي التضحيات المطلوبة من الأمريكيين، لأنه العالم تغير اليوم، ما عاد مثل ما وقتها من 8 سنوات أتى ترامب إلى السلطة على المستوى الاقتصادي حتى. إذا بتحبي قادرين نحكي أكثر
وبانتظار الموضوع. انقشاع يعني هذه الفترة دكتور أستاذ كارول ساب، اليوم يعني هناك عناوين عديدة، هناك مسألة الثقة، هناك هذه التغيرات الجيوسياسية العالمية، كيف ستتبلور هذه السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة بناء على كل هذه المعطيات؟
هلا مثل ما بتعرف الاقتصاد مرتبط بالسياسة والسياسة مرتبطة بالاقتصاد، يعني هلا في فرق إذا الاقتصاد هو المسير السياسي أو السياسة هي بتسير الاقتصاد. العنوان الأساسي الذي يعمل عليه ترامب وما وراءه من مكينة، يعني مكينة المحافظين الجدد، ما يسمى المحافظين الجدد، هو أنه السياسة يجب أن تسير الاقتصاد وليس العكس، يعني الاقتصاد هو بيسير السياسة، بمعنى أنه نظرية العولمة ونظرية الورد كومباني ونظرية اللوبيات العالمية يلي بتجعل منا كل أرقام والمجتمعات تبعيتنا واقتصاداتنا كليتها أرقام ضمن عملية مبهمة مش معروف شو هي، مثل جوجل يعني ما بتعرفي وين بتبلش وين بتنتهي، هيدا بعتقد يعني في وقف له إلى حد ما. هلا بدنا نشوف هالوقف إذا حيكون جدي أو ما حيكون جدي. اليوم التسونامي اللي عم بتعيشه أمريكا هي أول مرة بتصير، يعني عودة رئيس منتخب من 4 سنوات يرجع بهالطريقة بالطريقة اللي حارب فيه
قضائيا فقط في تاريخ الولايات
تماماً.
المتحدة
مش بس عودة أنا بعتبرها عودة مظفرة على ما يخلو كلامي أنه أنا برو ترامب. أنا مراقب لا أكثر وأقل, بس مراقب لهاللحظة السياسية التاريخية الجيوسياسية المرتبطة مع تطور داخلي بقلب الولايات المتحدة الأمريكية, ومرتبطة أيضا بالتحولات الجيوسياسية العالمية, وحأشرح ليش وكيف بدها تؤدي لتداعيات. يعني النقطة الأولى يلي هي التقاء إذا بدك ترامب, هو كاتاليزور إلى حد ما التقاء ترامب مع اللحظة المحافظة الجديدة العالمية الشعبوية العالمية, يعني اللي بتبلش بروسيا اللي بتحكي مع بوتين تاريخيا انه لما بوتين بقول انه لوموند اوكسيدنتال اي ديبرافي لانه قضى على كل القيم تبعيته, نفس الشيء مرورا باوربان بهنغاريا, مرورا اليوم بصعود اليمين المتشدد التقليدي وغير التقليدي بفرنسا بإيطاليا بتوصل على الأرجنتين نفس الشيء. ترامب هو حالة التقاء, واليوم راية سوف تتزعم هالموجة الشعبوية المحافظة الجديدة. هلا كيف اجت امبارح بيرف درين كان عم بقول انه كيف اجت هالموجة الشعبوية اليوم وعم هي اللي اعطت هالتسونامي الانتخابي, لانه مثل ما قال صديقي سنيم انه اليوم مش بس اخذ الكسح الرئاسي, اكتسح كمان لاول مرة بالتاريخ يعني في تقارب وتقاطع ويعني كونكوردانس بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية, يعني عنده البلان بوفوار. دونك اليوم الوضع إذا بديك هو أنه في الحالة المحافظة يلي إجت كردة فعل حرب ردي على ما يسمى العولمة, على ما يسمى الوكيسم, الوكية اللي تتطور بالولايات المتحدة وبكل المجتمعات الأوروبية المجتمعات الغربية, على التقدمية البروغريسيسم يلي إلى حد ما رمزت له هاريس بطريقة دفاع عن قيم جديدة تريد أن تأخذ, يعني ما يسمى الانعكاس القيم الانفيرسيون نورماتيف, تريد أن تأخذ مكان الأيضا. هلأ مين كان الخاسر الأكبر والضحية بالعولمة بكل المجتمعات, مش بس بالمجتمع الأمريكي, بس بالمجتمع الأمريكي على الويست كوت والإيست كوت, هن أكثر شيء المتضررين هن الطبقة الوسطى, الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية. لما بتشوفي بفرنسا أنه الطبقة الشعبية اللي كانت تصوت على للحزب الشيوعي اليوم عم بتصوت لمارين لوبان, تفهمي ليش أنه في تغيير اليوم بالعالم, وهذا التغيير سوف يقوده إلى حد ما ترامب. ترامب مش كشخصية هو لحاله, ولكن لما بتشوفي مثلا الكتابات والدراسات يلي عم بتقوم فيها الأريتج فاونديشن مثلا يلي كانت على أيام الرئيس رونالد ريغان يلي هي أكبر ثينك تانك أمريكي بقضايا المحافظين الجدد والقدماء,
نعم.
وهيدي الثورة الاقتصادية من هون الانطلاق, نعم. بثورة الاقتصادية بدها تصير يعني, وهي اللي إلى انعكاسات سياسية, لأنه الاقتصاد الحمائي مثل ما قلت أنت دانيال أنه إلى بروتكسيونيست ترامب, بس ما أنه بروتكسيونيست من خارج التدخل, يعني بنفس الوقت بده يلعب على الانعزالية والحماية وعلى التدخل العالمي, ولكن الشيء الأساسي وهيدي بشرح إذا بديك بعدين,
نعم.
الشيء الأساسي اللي بده يقوم فيه هو تفكيك المنظومة يلي من خلال العالم الثالث اليوم الصين وروسيا ودول البريكس وتجميع ما يسمى الجنوب الشامل كلياتهم كانوا عم بيتجمعوا كواجولاسيون ضد ما يسمى الأوكسيدان التحالف الغربي,
وفي هذا الإطار هو عم بفككه الحرب التجارية
اليوم, هو بده يبلش يفكك هالشيء.
عن الصين كيف ستكون سياسة ترامب في هذا العنوان تحديدا أستاذ دانيال ملحم؟
واضحة جدا, ليست فكرة اليوم ليس ترامب هو قائد هذه الحرب التجارية, إنما كان قائدها قبل الديمقراطيين. الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم أن دونالد ترامب سوف يخبط الباب بوجه العالم دون أن يقول شيئا, ولكن كانت هاريس سوف تخبط الباب بوجه العالم وتقول عفوا سوف أخبط الباب, وبالتالي عمليا الطريقة المهذبة التي سوف تقوم بها هاريس ولن يكون هناك اختلاف. فقط أريد أن أعلق على نقطة معينة, أنه لا نستطيع تحميل العولمة بشكل أنه هي سبب المشكلة, اعتبار أن العولمة هي اختراع أمريكي بالعام 1985 مع مارغريت تاتشر, وعندما انتهت المكاسب العالمية, عندما انتهت بدأ النظام الاقتصاد العالمي أنذاك أنه يتجه نحو قطاع الخدمات أكثر فأكثر, وبالتالي بدأت الصناعات تتحول إلى مناطق دول جنوب شرق آسيا على اعتبار أنه يستفيد من هذه التكاليف المنخفضة. اليوم بدأ العالم يتحول أكثر فأكثر نحو قطاعات التكنولوجيا, نحن في مرحلة انتقالية, الإنتاجية من هذه القطاعات التكنولوجية لم تعطي اليوم ثمارها بشكل كبير, لذلك عندما نقول أن استنزاف الطبقة الوسطى نتيجة العولمة, أعتقد هذا كلام أكثر منه سياسي مواقعي, على اعتبار أن الطبقة الوسطى تستنزف اليوم نتيجة أن هذه الطبقة لم لم تكتمل معالمها عن طريق الكفاءة. اليوم أغلب هذه
بس العولمة المتوحشة يعني الألترا ليبراليزم هو اللي فكك إذا بدك المجتمعات وفكك القيم وضرب أكثر شيء الطبقة الوسطى وأعطى قيمة للرأسمالية إذا بدك المتوحشة على المستوى العالمي. يعني العولمة المتوحشة اللي هي من خلال ما يسمى الألترا ليبراليزم الليبرالية الراديكالية هي اللي وصلت لهالشيء اليوم.
نعم ولكن ما يفيد بالموضوع الاقتصادي عندما نقول عندما لماذا وضع العالم هذه تحت الأنظار الطبقة الوسطى؟ لأنه لن يكون هناك إشكال في الميزان التجاري إذا كان هناك عجز، ولكن المشكلة هي الفويت أو الهروب المداخيل الأمريكية نتيجة هذا الوضع. ولكن فقط بالعودة للسؤال الرئيسي بالحرب التجارية، نعم اليوم التوقعات ذكر منذ أسبوع المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب أن مشكلة أمريكا ليست مع الدول التي تنتج، ولكن التي تنتج التي تستهدف عمليا الإغراق هذه الأسواق والتي تستهدف استنزاف المداخيل الأمريكية. وبالتالي هنا وضع أمامه اثنين، ألمانيا والصين، وليس فقط الصين، ألمانيا هي رأس الحرب هي اليوم. لذلك نعم بدأت الحكومة الصينية اليوم منذ صباح اليوم بالتوجه أكثر بأخذ احتياطاتها عن طريق حزمة الدعم بحدود 1.4
مليار. في مثل معبر إذا بيقدر أعطيه بهيك بسرعة، مثلا الغاز الصخري، الغاز الشيست، يعني التكنولوجيا المتطورة تبع الغاز الشيست كيف ممكن تتغير يعني الأمور إذا بدك بين ترامب وبين بايدن. بايدن هو بالمولتيلاتراليزم، يعني بالكوب 21، يعني بالحماية تبع على المستوى العالمي يلي بتمنع إنتاج الغاز الشيست بالطريقة اللي بينما ترامب هو يدفع بهالاتجاه هيدا وما فرقيني معه، هو ظهر من الكوب 21. يعني التغيير إذا بدك من الانتقائي بصير، وهيدي مثلا إذا هن بيتطوروا هلأ بالإنتاج التكنولوجيا تبع الغاز الشيس اللي هي ممكن تضر بالبيئة وبتضر يعني وعندها انعكاسات بيئية كتير وممنوعة أوروبيا، هيدي بتأثر كمان بتغير المعادلات، معادلات جيوسياسية الطاقة.
اسمحوا لي، سينضم إلينا الآن الدكتور جو معكرون وهو الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية، أهلا وسهلا بكم.
مرحبا، شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا. أولا، إلى أي حد برأيك سيستطيع ترامب أولا على المستوى الداخلي الوفاء بتعهداته؟
على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الأجندة الداخلية؟
الاقتصادي.
يعني هو طرح حتى الآن يعني عودة إلى حد ما إلى سياسته في العهد الماضي، يعني يريد العودة إلى الإجراءات الحمائية، إلى التركيز على الهجة كمفتاح لموضوع الاقتصاد، قد يدخل في مواجهة مع المركز الفيدرالي حول أسعار الفائدة مرة أخرى كما جرى في ربما في الولاية الماضية. فبالتالي هو يأتي من نظرة بأن هناك تدخل، لابد من تدخل محدود للحكومة الفيدرالية في إدارة الاقتصاد. الشركات كانت مرتاحة لعودته بأنه سيقلص الضرائب في حد ما، ويبحث عن موارد من الإجراءات الحمائية ومن تخفيف التورط في الحروب الخارجية ومن بعض الأمور. لكن طبعا ليس لديه حتى الآن رؤية اقتصادية واضحة لعدم تفاقم الدين العام لكثير من الأمور التي كانت زادت خلال ولايته الأولى.
نعم دكتور جمع كارون، ابقى معنا لو سمحت، سنستمع إلى هذا التقرير، لأنه عندما نتحدث عن دونالد ترامب نتحدث عن شعار أمريكا أولا، نتحدث عن شعار أمريكا عظيمة مجددا. من يعرف ترامب يعرف أنه سيكون الرئيس الغير تقليدي. من خلال حملات ترامب الرئاسية برز اسم إيلون ماسك بشكل بارز، وأيضا شخصيات أخرى ومنها المثير للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية. نستمع إلى هذا التقرير أعدته هجيرة بن عدة ونعود للتعليق عليه.
في فترة ولايته الأولى أحاط دونالد ترامب نفسه على الرغم من الانتقادات بعمالقة رجال الأعمال وول ستريت وجنرالات سابقين لضمان أن يكون محاطا بكادر من الداعمين له. وبعد عودته التاريخية إلى سدة الحكم يستعد ترامب للاستفادة من الاختيارات غير التقليدية مرة أخرى، على أن يكون التحدي هو تحديد المخلصين ممن سيدعمون حتى أكثر مقترحاته غير التقليدية كخيار الترحيل الجماعي للمهاجرين. المسؤولين. ورغم أن ترامب لم يشارك حتى الآن في المناقشات الرسمية حول الحكومة الجديدة، إلا أن تنقلاته وظهوره التلفزيوني وتجمعاته عززت تكهنات تحيط ببعض الشخصيات. روبرت أف كينيدي جونيور، حفيد الرئيس الراحل جون أف كينيدي، دونالد ترامب الابن، ريتشارد غرينيل أحد أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترامب، روبرت لايتهايزر المسؤول التجاري الأعلى رتبة في عهد ترامب وأحد الشخصيات البارزة في حربه التجارية مع الصين، ستيفن ميلر المهندس الرئيسي لحظر سفر المسلمين، ولعل أهم المرشحين إيلون ماسك الذي قال ترامب إنه يريد أن يكون لملياردير التكنولوجيا دور ما في إدارته.
شكرا هجيرة بن عدة. إذن يريد أن يكون لملياردير التكنولوجيا دور ما في إدارته نائب سليم الصايغ، يعني هذا الدور كيف سيترجم، علما أن العلاقة بين ترامب وماسك في فترة معينة لم تكن على ما يرام؟
لكن هي قيادة رح نشوف مثل ما شايف، يعني مثل ما هيك، يعني قيادة شخصية مبنية على قوة ترامب والدعم الشعبي المنقطع النظير له. نحن أمام مشهد عالمي مش بس أمريكي يتم حصر السلطات فيها في قلة قليلة غير مسؤولة إلا أمام الرئيس والنظام الرئاسي الأمريكي. هكذا سيكون قائدا من دون محاسبة لفترة الكونغرس الموجود، لأن الكونغرس كله جمهوري بغرفتيه يعني، وبالنتيجة سنشهد نوع من التأقلم مع حالة انحسار الديمقراطية في العالم. ما ننسى أنه بإسرائيل عندهم مشكلة كبيرة، هي الديمقراطية هي التي من ستصلع السلام مع إسرائيل مع أمريكا التي هي اليوم بالرغم من هذا الوهج الديمقراطي الكبير، ولكن هذه الوكالة ستحصر السلطات بشكل أنه لن يعود هناك من check and balance، يعني ما عاد رح يصير في توازنات داخل هذا النظام. الرئيس رح يصبح متحرر من أي قيود. هذه إلها إيجابية ولكن إلها سلبية كذلك الأمر. ما ننسى أنه العالم اليوم، شعوب العالم تقريبا 80% منها عايشة تحت أنظمة غير ديمقراطية أو حيث لا تطبق الديمقراطية كما يجب، بدءا من لبنان مظبوط، بدءا بالانحراف اللي صار بروسيا، بدءا من تمديد الدائم للرئيس الصيني اللي هو مش هيك، وهكذا. وبالنتيجة تعامل مع هذه الحالات المنحرفة عن الديمقراطية مع أمريكا التي يتحكم بها شخص باسم الديمقراطية ستؤدي برأيي أنا إلى تفاهمات سريعة جدا رح يفهموا بعضهم بسرعة على أساس ميزان القوى وليس ميزان القيم، ميزان القوى وليس ميزان القيم، لأن الربحية هي التي ستتحكم، الربح السريع وتأسيس وإرضاء أكبر شريحة ممكنة من الناس وبسرعة وبنتائج، على حساب أنا برأيي مثلا قضايا كبيرة مثل التغيير المناخي.
نعم.
اللي حكي عنها شوي صديقنا الأستاذ كارول والأستاذ دكتور دانييل، تغيير المناخي، التكنولوجيا، اليوم التكنولوجيا أخطر ما في بين إيدينا هو الذكاء الاصطناعي اللي ما حدا عم يعرف الضوابط الأخلاقية له، لأنه رح نوصل لجنس بشري آخر. كل العلماء المستقبل عم بيقولوا لك اليوم هيدي منا أداة من الأدوات اللي بين أيدينا، سنصل إلى انقطاع بين الذكاء الحالي للإنسان وذكاء المستقبل. ما حدا عم بيقلنا لا بأمريكا ولا غير محل كيف هيدي بدها تتعالج. أنا خوفي بالرغم من هذا الفرح الكبير، وأنا هنيته للرئيس ترامب على إكس، يعني إيلون ماسك أكيد أريها، أنه خوفي أنه ما في عنا طريقة توازن أو مراقبة أو محاسبة لهذا النظام العالمي الجديد اللي عم يطول برأسه.
نعم.
يمكن
نصل
إلى عولمة أو ليبرالية أكثر توحشاً في المستقبل القريب. أنا مني ضد أو مع، أنا عم أقول ننتبه، لازم نفكر بالعالم المتعدد القطبية حقيقة. اليوم دور كتير منتظر من أوروبا، إذا ما شدت حالة أوروبا رح تكون باسم الديمقراطية، ما عم بحكي بشي اسم آخر، باسم المتوازن بين القيم والمصلحة، بين نظام المصلحة ونظام القيم، لازم نلاقي طريقة أخرى، وإلا قد يكون نصل إلى تفاهمات بين 3-4 بالعالم ليست بالنتيجة منيحة لمستقبل الإنسانية، ولو كانت منيحة لمستوى الناخبين على مستوى الناخبين الحاليين.
الدكتور راج، هو مع كارون، يعني اليوم هل فعلا ميزان القوى هو الذي سيتحكم بزمام السلطة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
يعني طبعا عنده الآن يعني الحزب الجمهوري وترامب، يعني السلطة التنفيذية والتشريعية، وحتى يعني أرجحية بعض القضايا بالمحكمة العليا. فرح يكون عنده يعني أول عامين أو أقل بشوي نوع من يعني الصلاحيات الأكثر ما ممكن يكون عادة لرئيس يعني. بس بعدها ما ندخل يعني شهر العسل ما بيطول يعني. إذا هو كان عنده ميول للتفرد أو سوري أخطاء، أوقات بصير أمور على المستوى العالمي اقتصاديا أو سياسيا بتقوي بالرئيس. أكيد المعارضة اليسارية هلأ رح تاخد زي مبادرة الحزب الديمقراطي على حساب المعتدلين، فرح نفوت كمان بمواجهات حول الشركات والثروات تبع التغير المناخي، قضايا الإجهاض. يعني ما في شيء مطلق بالسياسة الأمريكية، دائما مقوض الرئيس بصلاحيته، حتى لو كان ترامب يعني بحضوره بشخصيته في دائما بيكون في قيود. بس أكيد عنده أول فترة بدها تكون مغايرة. هو هلأ كمان ما راجع مثل نفس الرئيس مثل قبل، أولا شخصيته تغيرت، ثانيا صار يعرف كيف الحكم، أول مرة كان عم بيجرب العالم وعم بيجرب بإدارته يعني.
نعم، هذا التغير ممكن أن يكون فقط لهذه الفترة الانتخابية برأيك، أو هو يعني بالفعل ينتهج نهجا جديدا في سلطته الجديدة؟
هلا هو أكثر صار اتزانا، بس هلا ما راح يتغير بتلقيته بذهابه نحو المشاكل، بذهابه نحو الحروب، ما بينتظرها تجي لعنده بإدارته، مش بي يعني بتركيزه على الولاء، مش بضروري على تعدد الآراء يعني. هاو الأمور اللي بس راجع أكثر هدوءا، تطورت شخصيته كثير، أمور صارت معه في الفترات الأخيرة، بس مش يعني أنه كل سياساته تحولت وكل أسس شخصيته تحولت. بس ما في واحد ما يلاحظ يعني من خطابه الأخير وبعد علينا نتائج لا بعض الاختيارات مثل مين هلأ الشيف أوف ستاف تبعه، يعني ما راجع بنفس الأشخاص البنن وهالمجموعة اللي كانت شوي متطرف في أكثر هدوء. ما في رودي جولياني
في ظل يعني. كل ما ذكر يعني هناك سؤال أيضا يطرح أستاذ دانيال ملحم اليوم، أين الولايات المتحدة الأمريكية بين القوة والقيم والتكنولوجيا والاقتصاد؟
نعم، دائما هو السؤال الاقتصادي هو الذي يطرح، هو الذي يقود القاطرة ككل، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. الذي يملك المال هو الذي يملك القرار، وبالتالي الولايات المتحدة هي التي تعمل اليوم على أن تستمر ذات القطبية الواحدة لما بعد 2050، على اعتبار أن الكثير من الدراسات كانت تقول أن الصين سوف تستمر أو سوف تصبح على قطبية هذا العالم، ولكن اليوم بدأت هناك الكثير من العلامات الاستفهام على شكل نظام الاقتصادي الصيني. عندما نقول القطبية العالمية هي ليست قطبية سياسية، إنما هي قطبية اقتصادية تدعم القرار السياسي، وبالتالي القرار السياسي يعمل على هذا، وأضافة الموضوع العسكري وما لذلك. ولكن اليوم عندما نقول أن القطاع النظام الاقتصادي الأمريكي منذ العام 2015 عندما أتى ترامب، وهذا ذكر في الأمريكان انتليجنس كونسل في تقاريره منذ 2006، أنه يجب الخروج من النظام الاقتصادي الأمريكي الذي يعتمد على التجارة. لذلك بلاش نظهر من العولمة شيئا فشيئا عندما أتى دونالد ترامب ومعه تيريزا ماي، أنه للصدفة ليست صدفة، فهي ما كانت مرسومة أن النظام العالمي العولمة بدأت بال 85 أو 86 عزمين ماري تاتشر والرئيس نيكسون أعتقد، ولكن وانتهت عند زمان دونالد ترامب وتريزا ماي. ولكن عندما أريد أن أذكر هنا أن النظام الاقتصادي اليوم يعمل على قطبيات معينة اقتصادية. اليوم الاقتصادي العالمي الوحيد الذي نجح في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه نجحت بتحويل اقتصادها نحو الطلب الداخلي، وهو يمر في هذه الفترة الانتقالية التي التي ذكرتها. أين الخطورة اليوم؟ أريد أن أشكر الدكتور سليم الصايغ على نقطة معينة عندما قال اليوم ليس صحيح أن دونالد ترامب عندما أن يأتي اليوم أنه هو بأسلوب مغاير. اليوم يأتي اليوم هو المنقذ كإله ينقذ أمريكا من كافة المشاكل. هذا لا يعني نحن نتجه النظام أوتوكرات أكثر ما هو في السابق. ماذا يعني هذا اقتصاديا؟ اليوم النظام الثلاث فائزين لنوبل بالاقتصاد السنة يعملون على عمل أغلب دراساتهم كانت مركزة على مبدأ معين أن المجتمعات والمؤسسات والنظم هي أساسيات النمو الاقتصادي في أي في أي في أي مجتمع. اليوم ماذا يفعل ترامب؟ هدم للقوانين، هدم للأسس التنظيمية، وهدم للكثير من المؤسسات في هذه الاجتماعات، ويتخذ قراراته سواء كان اقتصادية بمعنى عشوائي اقتصادي بعيد كل البعد عن النظم الكونفنسيونيل التي نعتمدها في الاقتصاد. اليوم السؤال الكبير، وهذا ما ذكره أوليفييه برونشار الكبير الاقتصادي السابق لصندوق النقد الدولي بعد فوز ترامب مباشرة، قال أنه عمليا الإكارتيب أو الانحراف الكبير الذي سوف يكون في الاقتصاد الأمريكي ما بين النظري والواقع كبير جدا، وهذا خطر على النظام الاقتصادي أو الاقتصاد الأمريكي. النقطة الثانية، ما هي الخطر على 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 على, على دونالد ترامب؟ عندما نقول أن دونالد ترامب عندما أتى بال 2016 أتى كانت نمو الدين في الولايات المتحدة عندما خرجنا من فترة أوباما كان طبيعي جدا، وإضافة لذلك كانت الثلاث ديسبوزيتيف أو الثلاث الأدوات الاقتصادية سواء كانت السياسة المالية والسياسة الاقتصادية والسياسة النقدية كانت تعمل بهدوء تام بعد أزمة 2008. اليوم منذ سنتين لليوم الاقتصاد الأمريكي يعمل بطاقته القصوى وبثلاثة ديسبوزيتيف التي كان يعتمدها دونالد ترامب بفترته. لذلك اليوم عندما يقول أنا أريد أن أعمل وأدفع الاقتصاد فقط بديسبوزيتيف واحدة هي النظام الضريبي، أعتقد هناك إشكالية حقيقية أنه لن يكون هناك دفع بالقدرة الكبيرة للاقتصاد الأمريكي كما كان. وإذا قال دونالد ترامب أنه يريد تمويل عجز في الميزانية معتمدا على فقط الميزان التجاري والعودة إلى الميزان التجاري عن طريق السياسة الضريبية وبحدود بين 10-20% عفوا التعريف الجمركية و60% على الصين، هنا في شكوك، لأنه عمليا النظام التجاري ونمو التجارة الدولية سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة نتيجة سياسة الأغراق الصينية والحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. لذلك اليوم أعتقد أن اليوم الذي ذكره نتيجة دكتور سليم ما هو عنوانه فترة الثقة في الاقتصاد الأمريكي، أنا أعتقد هي فترة ثقة مرحلية سوف تكون، شيئا فشيئا بدأت تظهر الأمور على 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 حقيقتها. صحيح أن يكون هناك نمو، ولكن أعتقد أن لديزالارم أو ديكلينيوتون بارتو أنه بقلب الاقتصاد الأمريكي، وأعتقد سوف تكون 2025 هي فترة حساسة جدا جدا، وخاصة في علاقته مع المصرف المركزي. لذلك أول سؤال طرح على المصرف المركزي أو الفيدرالي امبارح هو هل سيقيلك دونالد ترامب؟ قال حتى لو استقال هو لن يريد أن يستقيل، وأعتقد هنا بالمشكلة هذه الثقة سوف تزعزع من هنا. إذا لجأ ترامب إلى طرد جيروم باول، أعتقد أن الأسواق والاقتصاديات سوف تلجأ بدأت عملية تتحسس من علاقته بهذه المؤسسات.
هذا فيما يتعلق بالاقتصاد. ماذا عن السياسة الخارجية الأمريكية بعد هذا الفاصل؟
المجلة ميسى إسماعيل.
نتابع نحن وإياكم برنامج المجلة السياسية، ونسأل كيف ستترجم وعود وتعهدات دونالد ترامب فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية. والآن حان موعد السياسة الخارجية. عندما نتحدث عن السياسة الخارجية نستحضر الوعود الخاصة بوقف الحرب في الشرق الأوسط إن كان في غزة أو في لبنان، ونسأل هل سيقوم ترامب بالوفاء بتعهداته بوقف الحرب في الشرق الأوسط؟ أولا نطرح هذا السؤال على عصام مخول رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية من حيفا، ويجيب.
كيف نفسر هذا الموقف الذي يطرحه ترامب لأنه إسرائيليا مثلا، ويفسر على أنه على أن ترامب يقول للإسرائيليين لديكم سأعطيكم الوقت الكافي حتى دخولي إلى البيت الأبيض، وعليكم أن تنتصروا، يعني استغلوا هذا الوقت لتنتصروا حتى لا تحرجوني. ولذلك يعني هذا الحديث يحمل في طياته في مكان ما إمكانية أن يعطى الحبل على غاربه لإسرائيل لمواصلة حرب الإبادة وقضاء على الشعب الفلسطيني وخصوصا في منطقة شمال غزة التي تحدث فيها محرقة وتحدث فيها محرقة العصر القرن الحادي والعشرين في هذه الأيام من خلال دعوة الجنرالات وفي طليعتهم جيورا آيلاند المعروف الذي يدعو إلى تجويع الفلسطينيين في شمال غزة إلى تعطيشهم إلى نشر الأوبئة بينهم حتى يضطروا إلى إخلاء المنطقة في شمال قطاع غزة.
أشكر أستاذ عصام مخول رئيس معهد إميلتوما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية كان في هذا التعليق من حيفا. إذن عنوان عريض أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية وهو وقف الحرب في لبنان وغزة وأيضا حتى تحدث عن وقف الحرب الروسية الأوكرانية. دكتور جو معكرون، يعني ما هي صحة هذه الوعود وكيف ستترجم على أرض الواقع؟ هل ستبقى في إطار العناوين؟
يعني في البداية لابد أن نكون واقعيين، يعني ترامب ليس صانع يعني سلام ولا بنفس الوقت يعني صانع حروب، لأن دائما في تقييم له بيكون على الطرفين المناقضين. يعني الحرب بغزة وبلبنان يعني كاستنزاف يومي أو كأهداف يعني انتهت يعني تقريبا. هلا عم بيصير تفاوض، يعني حروب بالميدان لتحسين يعني شروط التفاوض احد كبير. هلا السؤال التقني اذا ترامب او اذا نتنياهو بيسلم هيدا الوصل النار لبايدن او يستثمر يقبض حقه من ترامب. يعني فهون التحدي بالاسابيع المقبله، يعني اذا بده يكون في اداره للموضوع التنسيق بين إطارتين بأمريكا الراحلي والآتي، أو بده يكون نتنياهو بيحاول يخلص الموضوع. ترامب هدفه آخر شيء إنه يوصل لموضوع يوقف الانسنزاف الاقتصاد الأمريكي لتمويل الحروب بروسيا وبأوكرانيا وبغزة بطريقة ما. بتنشوف شو رؤيته لبعدين، بس أنا ما شايف أنه ممكن نرجع لتجربة الحرب بغزة ولبنان في الأشهر الماضية.
شكرا جزيلا لك دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية على مشاركتك في برنامج المجلة السياسية اليوم عندما نتحدث عن هذه الوعود. أستاذ كارول سابا، وعود بوقف الحرب إن كان في غزة أو في لبنان، هل يمكن إطلاق عليها الوعود المنطقية بين ما يسمى بصفقة القرن ووعود بالسلام؟ كيف يمكن فهم هذه الوعود؟
أنا بعتقد أنه ضروري تصويب بالنسبة للشيء اللي قال قبل. أنا بوافق على تحليل الاقتصادي اللي عم بقول فيه دانيال والفكرة الخطر الأوتوكراتي، ولكن يجب تصويب هالشيء لأنه تظهير دونالد ترامب 2 بنفس الطريقة على دونالد ترامب 1 مختلف. بنكون عم ناخد بعين الاعتبار أول شيء تطور جيوسياسي العالمية، تاني شيء تطور شخصيته، مش بس هو شخصيته. طبعا أنا كتبت مقالي وقلت أنه الشخصية النفسية دايما تطبع على الشخصية السياسية وبترجع، وهيدي تاريخيا معروفة، ولكن تتقولب مع لما بتكون فيها متحركة وفلويد تتقولب مع التطورات. اليوم الشيء اللي عم بيصير بأمريكا منه شيء عابر، منه شيء شخصي، منه أوتوكراتية ترامب. وترامب تقدر ياخد هالتسونامي هيدا، هو حالة التقاء لشيء عميق عم بيصير بقلب الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المستوى العالمي. وقلت أنه بيرفيدرين وعدة أشخاص بالتحاليل أشاروا إليه. يعني لما بناخد مثلا كيف التغيير إذا بدك الداخلي العولمي كيف أدت إلى صراعات معينة على مستوى الدولة وجعلت أنه القوى العظمى بحالة مش بس يعني كونكورنس ومزاحمة اقتصادية على عدة، ولكن مزاحمة بالنار يعني إلى حد ما العولمي شعلت تفتيل الحرب بين الدول والقوى العظمى. الشيء الأساسي للحديث هلأ الدولة الديب ستيت بأمريكا ما أخذتها بعين الاعتبار هي أنه لحديث ترامب الأول انه العالم صار معالم متعدد الاقطاب، والشيء اللي عم بيصير بالعالم هو هيدي امريكا ما اخذتها بعين الاعتبار، مشان هيك بايدن اجى كفى بالطريقه الشرق الاطلسيه التقليديه. بينما اذا بنشوف ال2017 كيف كانت الفكره الاطلسيه الاساسيه، يعني انه في دو بلوك، في اثنين قطبين يتناحرون، قطب يمين غربي وقطب يسار هو الشيوعي، هيدا كان خارج الإطار الواقع، يلي أدى بال2017 أنه الرئيس الفرنسي قال أنه وقتها إيمانويل ماكرون أنه الحلف الأطلسي هو بحالة
موت سريري،
موت سريري، قال أنه إيري موت سريري. شو بيعني هالشي؟ بيعني أنه الولايات المتحدة لما كفت مع بايدن ومع أوباما بزعزعة الدول والمناطق، ما لازم ننسى أنه أوباما هو اللي أقام زعزع كل منطقة الشرق الأوسط، ومين استفاد منها؟ البداية المسيانية السنية يلي هي أقام أوباما من خلال تحالف قطر وتركيا وقلب كل الأنظمة العربية ودعم صعود الإخوان المسلمين، هي اللي وصلت لمسيانية شيعية اليوم عم نشوف كيف عم تنتهي، وهي اللي وصلت لمسيانية يهودية مع إسرائيل عم نشوف كيف عم تتصارع الكليتي. يعني اليوم السياسة اللي هن كفوا فيها بايدن ما أخذت ديب ستيت، ما أخذت بعين الاعتبار التغير الجيوسياسي. اليوم شو اللي كان عم بيصير من 10-15 سنوات؟ عم بيطلع ما يسمى الجنوب الشامل. الجنوب الشامل يعني ديزوكسيدنتاليزاسيون دو موند، كتب عنا الامباسادور ميشيل دوكلو، قال انه العالم بطل عالم غربي، صار ديزوكسيدنتاليزي. ودومينيك دوفيلبان دائما بيقولها نحن ما بنرمز بالجمعيه الامم المتحده كغرب الا 10% لهالشيء. دونك هالشيء اللي كان عم بيصير ديزوكسيدنتاليزيون دو موند، صعود الجنوب الشامل، دول بريكس يلي كانت بدها تقضي على الدولره العالميه، لانه الدولره العالميه كانت تعتمد على نظره فوقية للولايات المتحدة، نظرة انترفنسيونية تدخلية، وهيدا اليوم بدها تتغير. النتيجة كانت صفر، النتيجة كانت حروب. اليوم مضطرين يتعاملوا هن كمباشرة كأمريكيين انه يدعموا، بيقولوا لك مثلا اليوم بيقول لك انا بقول انه العلاقات بين الرئيس ترامب ونتنياهو كتير منيحة، انا بعتبر العكس تماما، لانه ترامب بيعرف انه نتنياهو يستنزف الاقتصاد الامريكي.
العلاقة بينه كانت العلاقات غير جيدة
تماما، وحتكون غير جيدة، لانه اليوم عم بيشوف انه مين اللي عم بيمول اذا بدك الحرب المسيانية اليهودية؟ الولايات المتحدة. مين اللي عم بيمول الحرب بأوكرانيا؟ الولايات المتحدة. يعني كل هيدا التغيير الجيوسياسي هيدا لما بده يرجع اليوم، شو الأساس إذا بدك بالجيوسياسية اللي المحافظين سوف يتبعوها؟ هي أولا الخروج من ما يسمى الملتيلاتيراليزم، يعني التعددية الأخطاب يلي كانت هي بعد الحرب العالمية الثانية، بس نقطة لأن صار كمان في أخذ كتير كمان وقت، هي اللي أخذت إذا بدك أخذت المنحة يلي هي سيطرية على العالم، يعني دولرة العالم، دولرة اقتصاد، كله بده يمرق بالصندوق النقدي الدولي وكلنا مشابهين لبعضنا. لا، في شعوب اليوم مثلا الارجنتين، الشيء اللي عم بيصير بلبنان ما بيقدر انه يقضوا عليه.
لانه لم بكل الملف الخارجي نتحدث عن كل النقاط، اسمح لي ملف لبنان. استاذ سليم الصايغ، اليوم عندما سئل المسؤولون اللبنانيون قبل انتخاب ترامب من تريدون رئيسا، قالوا نريد رئيس يقوم بوقف اطلاق النار في لبنان. اليوم كيف سينعكس انتخاب ترامب على هذه الحرب المشتعلة؟
لبنان اللي قال عنه مترنيخ إنه لبنان البلد الصغير جدا والمهم جدا، مترنيخ قال هذا الكلام بكونغرس فيينا 1815. وبالنتيجة لبنان منه تفصيل بالسياسة الدولية، هناك عم بيرجع لبنان إلى وظيفة معينة من بعد تقهقر الدور اللي كانت عم تحاول تلعبه إسرائيل على طريق الصين، على طريق الحرير، وعلى التطبيع اللي عم تعمله مع بلدان الخليج وكذا. اليوم وصلنا إلى نوع من هوة كبيرة في المنطقة، هوة ثقافية كبيرة قد تتطلب وقت طويل لكي يتم ترميمها. اسمحي لي أعقب بكلمة كمان، من دون أي شك أنه هناك أوكسيدنتاليزاسيون وديزوكسيدنتاليزاسيون، بشكل أنه الغرب هو المسيطر، بس منا جديدة. صحيح أنه في تقهقر للطرح الغربي، ولكن ما هو البديل؟ ليس من بديل، إذ أنه لا البريكس ولا الصين ولا روسيا ولا حدا عم يتجمعوا تيرفضوا الهيمنة الأمريكية بس، ولكن ما بيعطوا بديل آخر بعد لحديت اليوم. لأسباب ما ننهن، لأسباب بعد بدها كتير وقت. يعني مشان هيك نحن عم نقول إنه الوظائف اللي بتأدي إلى القوة العظمى اللي هي مكنوناتها اجتماعية اقتصادية أساسا، ومن ثم طريقة اتخاذ القرار والإنكلوسيف، يكون الشعوب كمان منخرطة بهذه العملية. هذه عملية من لا ترتجل، وليس اتفاق عظماء بين بعضهم رح تولد بكرة نظام عالمي بديل. أنا برأيي هالأوليغارك تقريبا اللي بدي سميها الأوليغارشية العالمية اللي معقول تركب إذا ما انعطى، وهون مسؤولية ترامب الكبيرة، وهيدي هون بفوت لبنان، هون نربط بلبنان. إذا ترامب عنده قيمة وحدة أساسية كان عم يحكي عنها كبيرة عالمية، وقيمة داخلية هي قضية العائلة، حفاظ على وحدة العائلة تمهيدا للتماسك الاجتماعي، هاي شغلة كتير مهمة. وعالميا عم يحكي بالسلام، حكي بالسلام. هل هو سيكون رجل السلام؟ هتلر حكي بالسلام، نابليون حكي بالسلام، ستالين حكي بالسلام، والبابا يوحنا بولس الثاني حكي بالسلام. أي طريق رح يمشي هاي الإيتوبيا المنتظرة منه لترامب، الوحيد اللي بيقدر يحكي فيها ويجيب يبني السلام المستدام، السلام العادل بهذه المنطقة. هل حاضر هو يقدر يمشي بهذا السلام؟ عنده امتحان كبير بلبنان، إذا عنده امتحان بلبنان ببلش بلبنان، أهين لبنان، أهين لبنان من فلسطين، وبعدين عندك فلسطين. إذا قدر جيب اليوم ترامب بلش حط خارطة طريق حقيقية للسلام في هذه المنطقة بدءا من لبنان، لأنه لبنان بالنتيجة طبعا اليوم في سياسة تدميرية ماشي فيها إسرائيل من دون أفق سياسي. هل يستطيع ترامب أن يقيم إسرائيل من المستنقع اللي هو تدمير 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 من دون أفق، بقيمة من هذا المستنقع لما يجي يقلن اليوم مثل ما نعمل مؤتمر سان فرانسيسكو بعز الحرب العالمية الثانية، تعوا بدنا نعمل اليوم نبني سلام المنطقة مع كل المتصارعين، وقادر يحكي مع إيران نسبة لأنه عنده مصداقية كبيرة، بيقدر يحكي وبيعرفوه أنه بيقدر يعمل ضغط. ننسى الرئيس ريغان ربح الحرب العالمية، ربح الحرب الباردة بعد منه بوش ثبتها، ربح الحرب الباردة بلا ما يعمل حرب، لأنه كان بيكفي أنه يسخر الاقتصاد وكل القوى اللي قادرة تجندها أمريكا بالاشتباك مع الاتحاد السوفيتي السياسي اللي كان اشتباك وتكنولوجي واقتصادي وفكري، حتى يحط يتسلم الاتحاد السوفيتي بمحل معين. هون ترامب هل يا ترى رح يكون في عنده هل الكيسنجر الآخر أو هالشخص الرؤيوي اللي قادر يلاقيله يعمل كوهيرانس؟ بده يكون في عنده تناغم داخلي بقلب سياساته حتى ما تكون مبعثرة مثل ما نحن شايفين اليوم. أنا برأيي بحاجة لهالشيء حتى نفهم شو هي ترامب دوكترين، ما هي عقيدة ترامب للأربع سنوات المستقبل.
ما هي عقيدة ترامب؟ وهنا هناك نقطة أساسية، هو أن ترامب معروف بأنه رجل الصفقات السريعة. اليوم أين الولايات المتحدة وأين الشرق الأوسط بين رجل الصفقات السريعة ورجل بين مزدوجين السلام؟ أستاذ دانيال ملحم،
أفضل أن توجه هذا السؤال السياسي إلى دكتور سليم، أفضل أن يوجه الأفضل
صفقة طلعت فيك.
طلع الأفضل نعم أن أوكرون نعم هذا السؤال الأول.
أنا بعتقد أنه اليوم هم نركز على شخصية ترامب. هلأ طبعا العامل النفسي بشخصية ترامب هو عامل أساسي، مثل ما قلت شخصيته النفسية ما بتطغى على شخصيته السياسية، ولكن شخصيته السياسية تقولبت. ما فينا نظهر الولايات المتحدة الأمريكية كدولة أوتوكراتية أو أوليغارشية، يعني مثل الروسية. طبعا الديمقراطيه بروسيا مش هي ذات الديمقراطيه بالولايات المتحده الامريكيه
مونديال، ما عم بحكي عن الاوليغارشي مونديال،
بس انه ترامب اليوم بالولايات المتحده الامريكيه في ثوره محافظه سوف وبلشت بدايه عهده، لما بعين ست، يعني عين ثلاثه من القضاه بالمحكمه العليا بالكورس سوبريمي اللي هن محافظين، صار في سته على تسعه قضاه هن محافظين، صارت المحكمه العليا محافظه. اليوم التحدي الكبير داخلي بدايه كيف يضرب ما يسمى الدوله العميقه يلي هي معاوله عالمي ومونديالي بطريقة الدولة العميقة اللي كانت بنفس الوقت ديمقراطية ديب ستيت اللي كانت بنفس الوقت ديمقراطية وجمهورية وكانوا يتبادلون. يعني كيف نحكي بالمنظومة بلبنان في قسم منها منظومة وبالولاية الأولى تبعيته تم محاربته بداية بالحزب الجمهوري. يعني قسم كبير من الحزب الجمهوري اليوم صار مسيطر عليه, خلق نخبة جديدة اليوم موجودة. يعني ما حيجي هو كحاكم مطلق أوتوكراتي سوف يحكم الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلاله سوف يحكم العالم. اليوم في عدة ضوابط بقلب الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هالثورة المحافظة يلي هي بدها توقف العولمة يلي ضرت بالولايات المتحدة الأمريكية, لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ما عم تاخد جيوسياسيا أنه صار في عالم متعدد الأقطاب يمكن يصير في كواجولاسيون بينه ضد الولايات المتحدة وضد الغرب, هيدا اللي بده يصير التغيير على هالأساس هون. يعني هل قديش بينجح التغيير قديه بيرجع مشكلة تانية. هلأ بالشر الأوسط الأساس اللي بعتقد أنه ترامب فهم أنه اليوم, وبعتقد أنه الجمهوريين كمان فهموا أنه المسيانيات الموجودة بالمنطقة اللي هي متصارعة, المسيانية الشيعية, المسيانية المهدية السنية السنية الإخوانية الشيعية المهدية والمسيانية اليهودية, إذا بدها تكفي هيك بتفجر العالم مش بس حتضل محصورة. منشان هيك اليوم خطة الطريق الأساسية هي تطوير اتفاقات أبراهام بأي معنى, بإعادة إدخال ما طلبت المملكة العربية السعودية حل الدولتين. يعني اليوم بعتقد الهامش اللي كان عم بيلعب فيه نتنياهو يلي هو الوقت الضائع للانتخابات الأمريكية وكان عم بظاهر أنه إذا وصل ترامب للانتخابات
هل قد نشهد صفحة جديدة من اتفاقيات أبراهام؟
تطوير إلى بمعنى إعادة إدخالها ربطها بحل القضية الفلسطينية. إذا ما في حل القضية الفلسطينية شو المشكلة الأساسية اليوم بغزة؟ ما ترسمه إسرائيل اليوم هو ديفيرسوار للبوبولاسيون. يعني العامل الديموغرافي لما بتهجري أنت مليونين شخص من غزة بفترة سنة, بتهجري مليون ونص شيعي من أراضيهم من مناطقهم وبتحرق الأرض, يعني عم تعمل ديفيرسوار للناس. يعني اليوم إعادة تغيير الخرائط الديموغرافية, هل هالشي بينفع القضية الفلسطينية وبينفع السلام العالمي؟
أنا ما بعتقد. هناك أوروبا وخشية أوروبية, يعني بعد انتخاب ترامب كانت خشية أوروبية واضحة في هذا السياق, خشية أوروبية تتأرجح بين الدفاع والأمن والاقتصاد. أستاذ دانيال ملحم.
نعم اليوم سوف أرجع بهذا السؤال وهذا سؤال جيد, لأنه لو أعطيتني الكلام كنت سوف أرجع أتكلم عن أوروبا. أعتقد في باتريك دراغي عندما فرض دراغي عفوا عندما وضع في شهر 5 الماضي في تقريره الاتحاد الأوروبي, قال ما أنه كنا نحن أمام ثلاثة خيارات, هو خيار الخروج والذي عمل على 10 سنوات الأخيرة والخمسة عشر سنة الأخيرة بخروج أوروبا من النظام الاقتصادي الحالي أو المجتمع الأوروبي من, من, من نشاطه الاقتصادي الحالي وفشلنا. يبقى أمامنا اليوم عنوانين. العنوان الأول هو أما الخمول, أما نستمر على طبيعة الحالية والخمول, أما أن نبدأ بتطبيق إصلاحات وهذه الإصلاحات جذرية في الاتحاد الأوروبي وننطلق منها إلى العالم الخارجي. وهذا ما صرح به منذ نصف ساعة من الآن عندما ظهر من الاتحاد الأوروبي اليوم وصرح في هذه النقطة. اليوم انتخاب ترامب ليس سيء لأوروبا, السيء في أوروبا هو اتخاذ القرار. نتخذ في أوروبا قرارنا, نبدأ بوضع استراتيجية محددة ونفاوض عليها ترامب, هذه هي المشكلة في أوروبا. ولكن أنا فقط أريد أن أعقب على نقطة. أنا برأيي اليوم منذ 2008 إلى اليوم كل الاجتماعات الدولية سواء كانت في منظمات المناخ الأسرية وغيرها كلها كانت تتمحور على مشكلة التعاون. اليوم مشكلة التعاون الدولي, هناك مشكلة مؤسسات دولية. الانقسام بين الشمال والجنوب هي مشكلة مؤسسات أو عمل مؤسساتي وهي مشكلة التعاون. أعتقد اليوم يجب إصلاح النظام العالمي الجديد بشكل يضمن الأطر الأقل الأطر في التعاون بين هذه الدول, وهنا يأتي النجاح أكثر ما هو في مكان آخر, وهذا في طبيعة
أستاذ أوروبا. سليم الصايغ, باختصار لو سمحت, الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي اليوم هل سيكون أمام أزمة حقيقية؟
هو في أزمة حقيقية على خلفية ما يحصل في شرق أوروبا, وأعتقد أنه اليوم لابد من أن انتخاب ترامب سيبعث مجددا روح التعاون الأوروبي أولا بأول. لا خيار أمام أوروبا اللي يكون لها موقع في هذا العالم المتعدد الأقطاب مع بروز الصين وأمريكا وروسيا مش عارفين والبريكس وكل هذه المجموعات التي تقوم وأفريقيا, ما نستهين بأفريقيا.
شكرا.
علينا أنه نشوف أوروبا كيف هي بدأت تأخذ قرار ذاتي تتوقف عليه. إجرية.
شكرا جزيلا لك النائب والبروفيسور في القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة باري ساكلي سليم الصايغ. شكرا. أشكر المحامي كارول ساب الباحث في الشؤون الفرنسية والدولية، وأشكر دانيال ملحم الباحث في الشؤون الاقتصادية، كما أشكر جو معكارون الباحث في الشؤون الشرق أوسطية، وأشكر موفدة مونتي كارلو الدولية إيمان لحمود، مازن خليل في الأخراج، ودوني كامبياتجي وأيضا مها ووليد في التنسيق. أشكركم مستمعين ومشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج المجلة السياسية، ودائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.